بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث عليكم السلام حول ما تواعدنا عليه فيما يرتبط بالحديث عن التأويل وبيان حقيقته والفرق بينه وبين التفسير، وهذا بحث هام نطرحه في مرحلتين. المرحلة الأولى فيما بنى عليه المشهور من المفسرين منا ومنهم، والمرحلة الثانية أخصها لما ذكره شخصان هامان في العالم الإسلامي مع البون الشاسع بينهما، الأول ابن تيمية والثاني العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليهما، على تقارب بينهما في النظرية. أما البحث الأول فنقدم له بمقدمة لغوية حول الكلمة. التفسير تقدم لغة واصطلاحا، أما التأويل فهو من مادة أولى، الألف مع الهمزة طبعا والواو واللام، هكذا ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة عليكم السلام، في معجم مقاييس اللغة، وقال أولا أصلان في اللغة، الأصل الأول ابتداء الأمر، هنا أخذ جهة أول وهو ما يبنى عليه في الأعداد، والأصل الثاني انتهاؤه ومآله وهو المخفف أولى. فأصل التأويل في اللغة مآل الأمر وانتهاؤه، هكذا يقول هذا الرجل. طبعا تدرون هذه يا إخوان قضايا اجتهادية، عندما يقول ابن فارس أو غير ابن فارس نحترم رأيه، ولكن هذا مو نقل لغوي، هذا بحسب ما حدث به هو من الاستعمالات التي وصلت إليه من العرب، وإلا في العرب ما كان في لغة القانون في الألفاظ، العرب يستعملون الألفاظ لمآربهم، ما دونت العلوم وقننت فيما يرتبط باللغة. وهذه نقطة ذكرتها سابقا، أن اللغويين المعروفين على نحوين، قسم ينقل استعمالات فقط وقسم ينقل استعمالات وفتاواه فوائده من هذه الاستعمالات. ثم قال أما الأول إلى آخره مو محل كلامنا، وبعد ذلك يقول وآل الشيء يؤول رجع، أول الحكم إلى أهله أي أرجعه ورده إليهم، والإيالة السياسة من هذا الباب، سياسة بالمعنى العام، لأن مرجع الرعية إلى راعيها. آل الرجل رعيته يؤولها إذا أحسن سياستها، ومن هذا الباب تأويل الكلام، جعل تأويل الكلام في الأخير، وهو عاقبته وما يؤول إليه. جيد، أما الجوهري في الصحاح وهو من أهم اللغويين على الإطلاق، فيقول: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء. عبارة يا إخوان دقيقة، تفسير ما يؤول إليه الشيء، سواء كان من سنخ الألفاظ أو من سنخ المعاني والحقائق الخارجية. وقد أولته تأويلا وتأولته تأولا بمعنى، يعني بمعنى واحد. ثم يتحدث عن الأول نقيض الآخر وإلى آخره. أما في المصباح المنير للفيومي قال: آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع، والموئل المرجع وزنا ومعنى. جيد، نصعد شوية لفوق إلى الراغب الإصفهاني اللي هو مجتهد في اللغة، ليس لغويا بالمعنى الدقيق للكلمة. يقول: التأويل من الأول، أي الرجوع إلى الأصل، مو مطلق الرجوع، الرجوع إلى الأصل. عليكم السلام. كما يقال بأن المشتقات أو الاشتقاقات ترجع إلى المصدر، فإرجاع المشتقات إلى المصدر يعد تأويلا. كلامه بهالمقدار ما يشمل رجوع الشيء بمعنى غايته وما ينتهي إليه وما يؤول إليه أمره. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله: والأول السياسة، والأول هو الذي يرتب عليه غيره من الأعداد ويستعمل في المتقدم بالزمان أو بالرئاسة أو بالوضع والنسبة أو بالنظام الاجتماعي أو الصناعي، وهو الأول أي لم يسبقه في الوجود شيء. هذه إشارة إلى الاسم الحسن للباري عز وجل، وإن كان لنا نظر في هذا التعبير، لم يسبقه في الوجود شيء. على كل حال هذا أحد المعاني، وإلا يوجد معاني أخرى، صرف الحقيقة. وأول المؤمنين وأول كافر من يقتدى به. إذن في التأويل ما ذكر شيء، هذا كل كلامه في المفردات. قال: التأويل من الأول وهو الرجوع إلى الأصل. فما ذكر أن من معاني التأويل مآل الشيء في الآخر، فإن مآل الشيء في الآخر أيضا يعد تأويلا، تطبيق الشيء أيضا يعد تأويلا في اللغات، واستخدم في هذا في القرآن والروايات الشريفة بما له من المعنى اللغوي. الشيخ المصطفى رحمه الله ذكر تحقيقا لغويا هنا، قال بأن الأصل الواحد من المادة أولى هو التقدم بحيث يترتب عليه آخر، هذا بمعنى الأول. والتأويل جعل شيء متقدما حتى يترتب عليه شيء آخر، فأرجع أول إلى أول، وزعم أن الأصل هو في القضية ما يلازم أن يكون الأصل هو باب الأعداد في الحقيقة، التأويل جعل شيء متقدما حتى يترتب عليه آخر وهو أعم من المادي والمعنوي، لأن الله هو الأول والآخر. ويؤيد هذا المعنى استعماله في قبال الآخر، هو الأول والآخر، وهذا المعنى منظور في جميع مشتقاتها. والتأويل في القرآن الكريم راجع إلى موارد استعمالاتها. ويؤيد هذا المعنى قربها من مادة أوبة، رجع، أوى، أيضا آب ورجع، فأه إلى الكهف. هذا الكلام يا إخوان، فإن كان هو يصر عليه ويجيب بعدين كلمات أخرى، لا تخرج عن هذا الكلام كما تروا. هذا تأويل بما لا يرضى به أهل اللغة، فإن رجوع أصل إلى أصل آخر بعد أن صرح أئمة اللغة أن لها أصلان، هذا اجتهاد في مقابل النص تقريبا، نص اللغوي. ثانيا، فليقل قائل، من حقكم أن تدافعوا، أن أولئك مجتهدون وهو مجتهد في اللغة، أنتم ذكرتم قبل قليل الفرق بينهما في الاجتهاد هو الزمان الطويل، وربما وصول مدارك استعمالات إليهم لم تصل إليه. إنما الكلام في أن سيرته وديدنه رحمه الله على الاستفادة من كلمات اللغويين الذين يذكرهم في البداية، وهو لم يذكر إلا هذه الكلمات وفرع عليها هذه الاستفادة. بعضهم نص على أن المراد من الأول العاقبة، هذه كيف نرجعها إلى أن المراد منها الأول؟ هذه مقابلة تماما له، إلا أن يقال أطلق المقابل على مقابله، وهذا يحتاج إلى عناية لم يشر إليها في المقام. ثم التأويل بمعنى التطبيق، كيف نسمي هذا رجوع إلى الأصل؟ وهذا إشكال مشترك الورود عليه وعلى الراغب في المفردات، كيف نرجعه إلى الأصل بهذا المعنى؟ وسيأتي أنه في القرآن الكريم وفي الروايات شائع هذا الاستعمال في بيان أن التأويل هو الحقيقة الخارجية وليس من سنخ الألفاظ أصلا، مثل تأويل الرؤيا. أيضا تأويل الرؤيا مو من سنخ الألفاظ، كلام عن الحقيقة الخارجية التي سيؤول أمل الرؤية إليها على مستوى التطبيق في الخارج. أو الرواية الشريفة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقسم لما يأتي تأويلها بعد، وينصص على أن تأويلها في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. واضح جدا أن التأويل هنا ليس من سنخ الألفاظ، ما يؤول إليه الأمر على مستوى الحقيقة الخارجية التكوينية. فهل نمط من التعاطي مع اللغة يا إخوان يبعدنا أكثر مما يقربنا إلى حقيقة المعاني؟ هذا تأويل بما لا يرضى به أهل اللغة في التأويل، لأن مشكلتنا مع تأويل لفظ التأويل فعلا، قبل أن نصل إلى حقيقة التأويل خارجا. المهم أن التأويل في محل كلامنا بعد، واضح صار الجو. الأول ما يؤول إليه الأمر، وإن كان يا إخوان الاشتقاقات، أنا ما أشكلت هناك، الاشتقاقات ترجع إلى المصدر، لكن لا تسمى رجوعها إلى المصدر أولا وتأويلا من باب أن المصدر أول وهي ثاني، بل من باب المآل والمرجع. والمآل والمرجع قد يكون أولا وقد يكون آخرا بحسب المصادق. التطبيق دائما يكون آخرا كما هو واضح. ففي التأويل لوحظ أول الشيء بمعنى مآله وعاقبته ورجوعه، وهذا قد يكون إلى أوله وقد يكون إلى آخره كما لا يخفى. فيصح أن تقول أول الإنسان إلى الموت، والموت ليست حقيقة الإنسان ولا أصل الإنسان بهذا المعنى يعني، أو لا أقل لم يلحظ هذا الجانب فيها. طب جيد، إذا كان الأمر هكذا على مستوى اللغة الأصلية، فلابد أن نعرف أن القرآن الكريم، أول تساؤل يطرح نفسه، هل استعمل التأويل بما له من المعنى اللغوي أم أن له حقيقة اصطلاحية خاصة في باب التأويل، بمعزل عن التأويل في باب التفسير مطلقا. فإن القرآن استعمل التأويل بمعزل عن المصطلح لأصحاب علوم القرآن في باب التفسير والتأويل. جيد، في القرآن الكريم يمكن أن نرجع الاستعمالات القرآنية لهذه الكلمة إلى ثلاث استعمالات. الأول تأويل المتشابه. المتشابه خطأ شائع يا أخوان. تأويل المتشابه بنص القرآن، متشابهات بمعنى توجيهه بحيث يصح ويقبله العقل والناقل. توجيه الآيات المتشابهة من حيث المعنى، مثل وجاء ربك والملك صفا، وهذا مو متشابه في اللفظ يا إخوان، إذ نخذ الألفاظ كألفاظ، جاء معناها واضح، ربك معناها واضح، الملك معناها واضح، والجامع الرابط بينها وهي حروف العطف واضحة، إنما على مستوى المعنى متشابهة في مقابل المحكمة. متشابهة بمعنى أنها بحسب اللفظ تحمل في طياتها أكثر من معنى. بعض المعاني يخالف العقل، وهو مجيء الله جسما بالمعنى الظاهر الأول من اللفظ، وبعضها يوافق العقل، وهي أن المراد جاء مثلا أمر الله أو نعم الله أو رحمة الله، أي شيء يثبت، المهم نفي الأول المهم، وهو أن يكون المجيء مجيء ذات الله عز وجل بهذا الشكل. تأويل المتشابه استخدم في القرآن الكريم، واستخدم في موردين في القرآن يا إخوان. في مورد الألفاظ بما لها من المعاني في آية منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله، والمورد الثاني مورد المعاني الخارجية، التشابه في الفعل، كما في قوله تعالى حكاية عن الخضر لموسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا في آية، ما لم تستطع عليه صبرا في آية أخرى. فإن هذا من الواضح جدا أنه، طبعا سورة الكهف الآيتان 78 و82، التأويل ملي ألفاظ هنا، لأن الاعتراض من موسى عليه السلام جاء على أفعال خارجية. خب شو مراده؟ من المقطوع به أنه يريد بيان وجه أفعاله، وهو من سنخ المعنى مو من سنخ اللفظ، بيانه باللفظ صحيح لكن اللفظ ما صار هو الذي يحتاج إلى تأويل، صار هو الذي يؤول الأفعال الخارجية، يعني يوجه الأعمال التي عملها كما هو واضح. طيب هذا مورد ثاني، وهذا فعل متشابه لا قول أو لفظ متشابه. الثاني اللي استعمل فيه التأويل تعبير الرؤيا والمنام، وهذا عديد في القرآن الكريم، في سورة يوسف في 7 أو 8 مواضع موجود تأويل الرؤيا. وتأويل الرؤيا، الرؤيا ملفظ من الألفاظ كما هو واضح، وتأويلها بيان تعبيرها كما هو واضح. فالتأويل صار هنا مصداقا، بمعنى مصداقا مو مفهوما، بمعنى التعبير وبيان تفسير هذه الرؤيا. والتعبير تفسير في الحقيقة، بيان المراد لكن مو تفسير الألفاظ. الثالث من الموارد الأساسية مآل الأمر وعاقبته، وهذا كثير في القرآن نسبيا يا أخوان. لا ثالث، لا تحت الأول موردان، المتشابه قلنا تحته شقان، متشابه الألفاظ ومتشابه الأفعال.
الآية الأولى
شنو الآية؟ منه آيات محكمات وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. آل عمران الآية السابعة. الثالث مآل الأمر وعاقبته، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أعود نفعا وأحسن عاقبة. ولعل منه قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أعود فائدة عليكم، لا بمعنى أفعل التفضيل، وإن قد يؤتى بأفعل التفضيل على سبيل المجاراة للطرف الذي يعتقد بنفع الطرف الآخر ولو أن الباري لا يراه ذا نفع أساسا. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، النساء أو الأعراف 53، أي هل ينتظرون ماذا يؤول إليه أمر الشريعة والقرآن إلى آخره. هذه المعاني المستخدمة في القرآن، أي آية في القرآن يمكن إرجاعها إلى هذه المعاني الثلاث الرئيسية. طبعا في داخل كل معنى قد واحد يجد تشقيقات تفصيلية، مو مهم الآن هذا. التأويل عند العرف من العلماء باستثناء من استثنيتهما ورد بمعنى في علوم القرآن، بمعنى تأويل الكلام الإلهي القرآن الكريم، وأريد منه المفهوم العام المنتزع من فحوى الآيات القرآنية الواردة في شأن خاص، إما بمعنى إلغاء المورد وتعميم الوارد، واللي هي قاعدة أصولية أن خصوص المورد لا يخصص الدليل الوارد، وهذا من سنخ تعميم اللفظي واضح. لكن انتبهوا لكلمة من فحوى، يعني لا يكون ما يستفاد بالتأويل مدلولا مطابقيا بل ولا التزاميا بينا حتى المراد، وإن كان التعبير يوهم هالمعنى، بل يريدون أن يكون لازما خفيا في الكلام يحتاج إلى إعمال القرائن النقلية المنفصلة، ويحتاج في بعض الحالات إلى إعمال القرائن العقلية حتى ننتهي إلى معرفة المعنى المراد. لكن المهم لينبغي أن تتكئوا عليه أن السلف منا ومنهم ذهبوا إلى أن التأويل المصطلح في محل الكلام مقابل التفسير الذي هو بيان مراد الكلام وبناء على ظاهره وبيان المقصود منه، جعلوه دلالة فحوى الخطاب، فجعلوه من سنخ المعاني اللفظية ومن سنخ دلالات اللفظ الخفية في الحقيقة. هذا الجامع يا إخوان لموارد استخدام كلمة التأويل المصطلح في محل الكلام. ومن هنا عبر عن باطن الآيات ظاهر وباطن، مما هو بيان لحقيقة المراد لللافظ من لفظه بمستوى من مستويات الإرادة، جعل أيضا من مواجد التأويل في كلام السلف بشكل واضح. وللأسف الشديد فإن أكثرهم أهمل جانب التطبيق ومآل الأمر حين بيانه لحقيقة التأويل، مع شيوع هذا المعنى للتأويل في كتاب الله وفي السنة الشريفة. مثلا سئل الإمام الباقر عليه السلام عن حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال عليه السلام ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منهما قد مضى ومنهما لم يكن، يجري كما تجري الشمس والقمر. وقال عليه السلام لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء. القرآن مو ألفاظ، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها وهم منها من خير أو شر. هذا معنى يجري فيكم في الليل والنهار، أو كما يجري فيكم الليل والنهار، أو كما تجري الشمس والقمر. أو قول النبي صلى الله عليه وآله إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. الرسول قاتل القوم حتى ينزل القرآن، وقاتلهم على ضوء تنزيل القرآن والأحكام الواردة في القرآن الكريم. أما علي عليه أفضل الصلاة والسلام فهو صحيح أنهم يقاتلهم على أساس تنزيل القرآن، ولكنه يقاتلهم على ما تأولوا عليه القرآن بغير حق، فتأولوا القرآن بالتجسيم وتأولوا القرآن إلى آخره من هذه القضايا الفظيعة. جيد. بعد هذا وذاك يا إخوان لابد من الرجوع إلى بيان الضابطة النهائية عند المشهور فيما يرتبط بالتأويل. الضابطة النهائية هي أن التأويل في مصطلحهم سنخ إظهار لفحوى الآيات الكريمة ليس ظاهرا ولا هو بين، لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعام. ها؟ ضابط التأويل هو أنه مدلول الآيات الكريمة غير الظاهر منها ولو بالمعنى الأعام، فهي دلالة خفية ليست دلالة ظاهرة، إما لإجمال الخطاب على مستوى المراد منه، وعلى هذا فالمتأول للقرآن يبقى بلا ضوابط دقيقة على هذا الأساس اللي هو تعريف المشهور، بلا ضوابط دقيقة للتأويل. ما عنده ضوابط، المفسر عنده ضوابط أشرنا إليها بشكل واضح، علوم محددة واضحة، يبدأ من اللغة في فهم المعاني اللغوية ويمشي حثيثا، بينما المتأول إذا كان معصوما فبها، وإذا كان غير معصوم فيبقى طبقا لضوابطه العقلية والعلمية وعلومه النظرية وما أوتي من علم بالآيات الكريمة، يبقى يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ. أحسنتم. ومن هنا فقد ذكر أن المؤول للقرآن يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول رعاية المناسبة القريبة بين ظهر الكلام وبطنه، هكذا ذكروا، بحيث يكون المفهوم المنتزع من بطن الآية صالحا للانطباق على ظهرها انطباق الكل على مصادقه. يا أخي إذا انطباق الكل على مصادقه صار داخل تحت اللفظ، ها؟ لم يعد هذا فحول. جيد، ثم ماذا تفعلون بالتأويل الذي هو أساسا مو من هالقبيل؟ أكثر موارد استخدامه في الآيات ليس بهذا المعنى، فليكن هذا قسم من أقسام التأويل، وحينئذ لا يرجع إلى كونه كلي ومصادقه. لو كان كلي ومصادقه لصار من التطبيق وليس من مدلول الألفاظ كما هو واضح بما هي ألفاظ، ولا من مآلها على مستوى المعنى المفهومي. المطلب الثاني الكلي الذي ذكر والذي سنأتي إن شاء الله إلى شرحهما لأن الوقت ما يسمح لنا، بس أذكركم العنوان، هو مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام، يعني إلغاء خصوصيات الموارد. كأن هذا التعبير ينظر إلى قاعدة أن المورد لا يخصص الدليل الوارد. ما هي هذه الخصوصيات؟ ما هي ضابطتها بالدقة حتى نمشي على نور؟ لا يوجد ضوابط دقيقة لهذا الكلام، هذا يدخل في سليقة الإنسان وثقافة الإنسان ومدى عرفية الإنسان في إلغاء المورد. هل تساؤلان هنا، صحيح، هل صحيح أن المؤول يحتاج فقط إلى هذين الأمرين؟ لازلنا نمشي على منهج القوم مو على منهج القسم الثاني من الكلام والذي سيأتي إن شاء الله أنه نظرية مهمة جدا، ننظر إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة. هذا أولا. وثانيا، هل يصح هذان الأمران أصلا أم لا يصحان؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.